نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى عن سخطك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسيرة. وقال ابن إسحاق رحمه الله: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم الرواق، ثم العشيرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت لقتادة فقال: العشير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الكتاب كتاب المغازي، والمغازي هي السفر، غزوة سفر لأجل الجهاد في سبيل الله، سواء حصل في قتال أم لم يحصل. فإذا نوى المسلم بهذا السفر القتال في سبيل الله فهذه غزوة، ولو لم يتيسر قتال لأنه قد عزم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل في جميع هذه الغزوات التي غزاها، فإنه ثبت في الصحيح أنه قيل له: كم قاتل، كم غزا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: 19. قاتل في 8 منها، 8 يعني أكثر هذه الغزوات لم يحصل فيها قتال، القتال حصل في 8 فقط. وعد العلماء كما هو معلوم غزوة بدر، غزوة أحد، خندق، وغزوة خيبر، وبني المصطلق، وفتح مكة، وحنين، والطائف، لأنه يعني حاصر الطائف حصل قتال وقتل وأصيب بعض الصحابة رضي الله عنهم، فحصل قتال وإن كانوا متحصنين لكن حصل رمي وبالسهام والحجارة وقتال ولو كانوا متحصنين. هذه الثمان التي قاتل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والغزو من أفضل الأعمال الصالحات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فلا شك أن الغزو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعظم القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن إذا لم يتيسر قتال للعبد فإنه ينويه يحدث بنفسه ويعزم عليه وينويه حتى يكتب له أجر النية. وهذه القاعدة: الإنسان إذا فاته العمل لا يفوته أجر النية، فنية المؤمن أبلغ من عمله، ينوي العمل الصالح إذا عجز عنه، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق والعياذ بالله. لأن الذي لا يغزو ولا لا غزو ولا حديث نفس هذا منافق، أنه لا يحب الدين ولا وليس عنده هم للإسلام ولا لنصرة الإسلام والمسلمين، فهذا لا يقع من المسلم، يعني يدل على وجود النفاق في قلبه، سواء كان نفاق الأكبر أو نفاق دون الأكبر، لكنه ليس بمؤمن الإيمان الحقيقي. لأن المؤمن يهمه أمر الدين ويسعى لنصر دين الله وإعلاء كلمة الله جل وعلا جهاد الكفار، فمن لم يرفع بذلك رأسا في إيمانه ضعف ويكون فيه شعبة من نفاق والعياذ بالله. لأن المنافقين لا يهمهم أمر الدين ولا يقاتلون إلا قليلا، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لا يقاتلون إلا قتالا قليلا لأجل الرياء والسمعة بعد أن يسلموا من العقوبة، لأنهم لا إيمان لهم ولا محبة الدين في قلوبهم والعياذ بالله. قال المسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، أو ثم بواط ثم العشيرة. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه ذكر 19 وأوله العشيرة، المشهور العشيرة بالشين والهاء، العشيرة هذا هو المشهور في ضبط هذه الغزوة. قال الحافظ رحمه الله: وروى أبو يعلى بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا 11، ففات زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر أنه غزا 21 غزوة، غزا 21 غزوة. فقال يعني زيد بن أرقم لم يذكر 19، فاته اثنتان. قال: إما لأحد أمرين، إما لأنه لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين غزوتين لصغر سنه، فإن أول غزوات، أو فاتته يعني لم يعلم بها. ولا يلزم أن الصحابي يعلم كل شيء من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأموره، قد يفوت بعض الشيء. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا أكثر من 19، غزا 21، والتي فاتت هي الأبواء ثم بواط، لأنها قبل العشيرة. فما دام أنه ذكر العشيرة هي أول غزوة، معناه أنه ترك ذكر الأبواء وبواط. هذه أماكن بين مكة والمدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ليقطع الطريق على قوافل قريش التي تحمل تجارتهم، ولكنها تفوته فلا يحصل القتال. يخرج يتلقي العير، يقطع الطريق عليهم ليغنم تجارتهم وقوافلهم، ولكنها تفوته فلا يحصل شيء. وآخر واحدة هي السبب في غزوة بدر، وأنها هي العشيرة التي كانت سببا لغزوة ذكر الحافظ، ونراجع كلام الحافظ في التي كانت سببا لغزوة بدر، لأنه خرج لقطع الطريق على قافلة قريش وهم ذاهبون إلى الشام ففاتتهم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس الأخبار عن رجوعها، فلما سمع برجوعها خرج الثانية. يعني الأولى أظن هي العشيرة التي خرج لقطع الطريق عليها وهي ذاهبة إلى الشام ففاتته فرجع إلى المدينة، ثم صار يتحسس الأخبار عن رجوعها، فلما رجعت خرج إليها ثانية وصارت ووقعت غزوة بدر، لأنه خرج لأخذ العير ففاتتهم العير، لأن ابن سفيان تحذر، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأنه يترصد هذه العيد، فكان يتحسف أخباره ويبعث العيون، ثم سلك طريق الساحل وأسرع في السير حتى فات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إلى قريش يستنفرهم، فخرجوا في 1000 فارس، ثم صارت فحصلت وقعة بدر.
قال رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون رحمه الله أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلف معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. منهم أمية بن خلف كما في هذا الحديث، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من يقتل في الحديث الآخر، قال: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، ليلة المعركة، فإن الله تبارك وتعالى أطلعه على مصارع القوم ليكون تطمينا لهم وتثبيتا لهم. فصار عليه الصلاة والسلام يضع علامات بالقوس، خرج يكب بالدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويضع خطوطا في الأرض: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، خطط على الأرض. قال الراوي: فوالله ما جاز أحدهم عما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريب من هذا. هذه القصة تدل على فيها هذه القصة علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أنه سيقتل صفوان وأنه سيقتل، وأخبره سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قاتل، كما في بعض ألفاظ الحديث عند المصنف أنه يزعم أنه قاتلك. فقال: والله ما يكفي محمد إذا حدث عليه الصلاة والسلام. فخاف خوفا شديدا، ولكن كما قيل: لا يغني حذر من قدر. فإنه خاف ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، أنهم يعلمون أنه نبي وأنه يخبر عن وحي وأنه لا يكذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فخاف، لو أنه يعلم أنه كذاب ما بال بقوله، أنه كذاب قوله لا قيمة له، لكنه خاف خوفا شديدا وأخذ بأسباب الحذر، قال: والله لا أخذ من مكة، لكن هذا قدر لا بد أن يقع. ولم يشرح الله تعالى صدره للإسلام، لأنه الله عز وجل قدر عليها أن يحصل هذا، فلا يمكن أن يفلت منه، لكن هذا بفعله، الله تعالى لا يظلم أحد من خلقه، بسبب كفره وعناده وخبثه وإصراره على الشر قدر الله عليه هذا وعاقبه من جنس فعله، فأراد أو عزم على عدم الخروج، ولكن أبا جهل لم يترك، وهذا يدل على مغبة وشدة ضرر قرين السوء والعياذ بالله. جاءه أبو جهل وجاءه من جهة الشرف، فإن الشرف هذا من أكبر الفتن، من أعظم الفتن فتنة الشرف اللي الجاه، فجاءه من جهة الجاه وقاله يا أبا صفوان كناه، يا أبا صفوان إذا متى لم تخرج؟ فإن الناس إذا رأوك لم يخرجوا، أنت سيد أهل الوادي، فإذا رأك الناس لم يخرجوا، فسيد أهل هذا الوادي. جاءه من جهة السيادة والشرف. وذكروا في السيرة أن أبا جهل أوعز إلى عقبة بن أبي معيط وكان بذيعا، أوعز إليه فجاءه في مجمرة بمظهر فيها بخور وقال تبخر بهذا، فقال ولما؟ قال أنت من النساء، يعني أنت من النساء لست من الرجال، نكست لن تخرج للقتال والنصرة، فأنت امرأة. فقال قبحك الله، وغضب عليه غضبا شديدا، فلم يجد مدة من الخروج، لأنه أحد أمرين، إما أن يخرج وإما أن يذهب جاهه، لأنه سيد في قومه، فلم يستطع البقاء. فيعني ظن أنه سيخرج مرحلة ومرحلتين ثم يرجع، إذا غفل الناس عنه رجع، هذه نيته. واشترى أجود بعير، الأشترين أجود بعير، اشترى بعيرا سريعا جيدا من أجل أن إذا رأى قتالا كذا هرب على هذا البعير، ولكن أمر الله نافذ لا محالة. فلم يزل يسير معهم مرة بعد المرة، سأرجع رجعت سأرجع، ولكن الله تعالى أنفذ قضاءه، فلم يزل معهم حتى وصل إلى بدر، حصلت المعركة، وقع سيرا ثم قتل كما مر معنا. وقع سيرا أسر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما رآه بلال صاحب يعلى صوته أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا أمية، فثار معه الأنصار حتى قتلوه من تحت عبد الرحمن بن عوف، فأنفذ الله تعالى قدره ولم ينفعه حذره. يعني فيه دليل، قد يعني يستشكل هذا الحديث فيقال كيف تعامل سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم مع هذا المشرك، ينزل هذا على هذا وهذا على هذا، نوع من الصحبة ونوع من الألفة والتعاون. إذا ذهب سعد إلى مكة نزل على صفوان، وإذا ذهب صفوان إلى المدينة نزل على سعد، مع أن هذا من خيار الصحابة وهذا كافر خبيث، كانوا يفعلون هذا في الجاهلية قبل الإسلام، استمروا عليه بعد الإسلام. فقد يستشكل ويقال كيف استمر على تلك الصحبة بعد الإسلام، مع أن الله تعالى أمر بالبراءة من المشركين وعدم التولي، فهل هذا نوع من التولي أو أنه تعاون على أمور دنيوية ولا يلزم منه المحبة والنصرة، والممنوع هو المحبة والنصرة، أما أمور دنيوية بحتة ليس في محبة ولا نصرة فلا مانع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي ورهنه درعه، تعامل مع اليهود بيعا وشراء وكذا، فالظاهر أنه يعني من هذا الباب، ما دام أنه ما فيه نصرة ولا محبة، في تعاون على أمور دنيوية بحتة، هذا لا بأس به. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه من أن يحب هذا الكافر وأن هذا التعامل الدنيوي يجره إلى المحبة والتأثر بما عنده من الكفر وما عنده من الشر، فإنه هذا من باب الأسباب، يمنع من باب الأسباب، منع الأسباب التي تؤدي أو تفضي إلى الحرام. هذا يعني أقرب ما يجاب عن يعني مثل هذه الحديث ومثل هذه الأمور. لا لما يعني حصل ما حصل قال لا ترفع صوتك على سيء على أبي الحكم، فإن سيد أهل هذا الوادي لم تأخذه إلا لومة لائم، ولم يضعف بل رفع صوته عليه وهدده، أن أبا جهل هدده فرد عليه. سعد رضي الله عنه كان سيدا وشجاعا ولم يبالي بأبي جهل مع أنه في بلدي في مكة، ما خاف وقال والله أنا وحيد في مكة وبين هؤلاء الكفرة فجرة وهم وأنا مسلم ولا كفرة، ما خاف ولا بالى. هذا يعني هذه الشجاعة، الشجاع ما يملك نفسه ولا يخاف مهما كان اشتد الخطر فإنه لا يخاف ولا يبالي بالأعداء. رد عليه ردا شديدا مع رفع الصوت، ولما حداه أمية لم يلتفت إليه مع ما بينهم من النصرة والمصالح، لم يبالي بهذا، قال دعنا منك، ورد على أمية ردا شديدا وذكر له هذا الخبر الذي أفزعه رضي الله عنه. هذا فيه أيضا دليل على شجاعة سعد بن معاذ رضي الله عنه وعلى قوة بأسه وثباته رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة ابن عدي بن الخيار يوم بدر. وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة الحد. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة أي عددهم قليل وعدتهم ضعيفة، فإنهم كانوا 310 رجلا وليس معهم إلا فرس وفرسان، وكانوا أكثرهم مشاة وليس معهم إلا السيوف، ليس عليهم دروع لأنهم لم يأخذوا أهبة الغزو، إنما خرجوا لأخذ العير، والعير كان فيها 340 رجلا فقط، عدد قليل، وهؤلاء 300 فخرجوا غير مستعدين، لأن هذا العير سهلة وليس فيها شوكة وأخذها سهل، ما في إلا 30 رجل وهم 30 فقط، فهذا أمر سهل، فما حاجة إلى الاستعداد، خرجوا على هذا الأساس، سيوف فقط، لم يلبسوا الدروع والمغفر والترس وبقية والرماح بقية عدة القتال، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل أحد بالخروج، قال لا يخرج إلا ما كان ظهره حاضرا، فاستفق الناس كما في صحيح مسلم يستعدون في ظهرانيهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا لأنه أراد السرعة حتى لا تفوت العير، فخرج من كان ظهره حاضرا يعني مركوبه حاضرا، وخرج كثير منهم مشاة ظهره بعيد ما أعطى فرصة يأتي بناقته أو فرسه فخرج على رجليه، ولم يستوعب العدد لأن المهمة كانت سهلة، فخرجوا على هذا الأساس، ثم تغيرت الأمور وشاء الله تبارك وتعالى أن يحصل ما هو أعظم من أخذ العير، وهو قتال المشركين وقتل صناديد قريش ونصر الإسلام والمسلمين وجعله فرقانا وآية عظيمة تدل على أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه الحق. ولقد نصركم الله بدري وأنتم أذلة، عدد قليل 13 رجلا والمشركون 1000 بكامل العدة والسلاح، لأنهم خرجوا مستعدين للقتال. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تشكرون هذه النعمة العظيمة، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. اختلف المفسرون في قوله تعالى إذ تقول، هل هو يتعلق ب، هل المراد بغزوة بدر أو المراد بغزوة أحد؟ منهم قال وهو ظاهر الصنيع المؤلف أنه في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول. إذن إذ تقول يعود على قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر إذ تقول، فيعود على بدر أنه هذا القول في غزوة بدر. ومن العلماء قال من إنه يرجع إلى غزوة أحد، كما في قوله تعالى في أول السياق وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إذ هم الطائفة والله ولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر. يعني السياق قالوا في غزوة أحد، كل الآيات اللي في آل عمران كلها في غزوة أحد، وجاءت هذه ذكر غزوة بدر هذه على سبيل الإشارة، ثم رجع السياق إلى غزوة أحد، يعني تذكير بالنعمة التي حصلت في غزوة بدر، كما نصرك في بدر فهو سينصركم في أحد إذا اتقيتم. فجعلوا قوله إذ تقول يعود على ما ذكر في أول السياق وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إذ تقول، هذا في غزوة أحد على هذا القول، والآن محتمل، لكن يعني الأقرب لعلم الترجيح من جهة السياق، السياق من المرجحات القوية، السياق سياق الآيات مرجح قوي. على كل حال الآية الأمر محتمل، سكرين دراي شكرا الصوت. وسواء على هذا القول هذا القول ما فيه إشكال، يعني ذكر الملائكة سواء قلنا أن المراد بغزوة بدر أو أحد لا إشكال في ذلك، يعني ما فيه يعني إشكال في ذكر الملائكة ما يصف في هذا الهدف. فمن فأصحاب القول الأول الذي يجعلون هذا في غزوة بدر إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، هل يعارض قوله تعالى يمددكم ربكم 1000 من الملائكة مردفين؟ ما يعارض، يعني ذكر 1000 لكن وصفهم بالإرداف، يعني يردف بعضهم بعضا، أن يأتي بعضهم خلف بعض. إذن هذا الإرداف محتمل، احتمل أن 1000 يكون 2000، احتمل أنه يتبع 1000 2000 فيكونون 3، احتمل أن يتبعوا أكثر ويكون 5، هذا محتمل. إذا ما في تعارض مردفين هذا الآن وصف محتمل، ثم جاءت هذه الآية تبين أنه وصل إلى 5، أن هذا 1000 ردفه 4 فصاروا 5، هذا على القول الأول وأنه في بدر. على القول الثاني أنه في أحد، أن هذا وعد مشروط فلم يحصل الشرط، فلما تخلف الشرط تخلف المشروط، ففي أحد لم يمدهم الله تعالى بالملائكة لأجل أنهم لم يصبروا، والله سبحانه وتعالى يقول بلى إن تصبروا، هذا شرط، إن تصبروا وتتقوا، فلم يحصل هذا الشرط، فلم يصبروا ولم يتقوا، لأنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، الرماة عصى كثير منهم ونزل، فهذا خلاف التقوى، لم يتقوا الله ولم يصبروا فر كثير منهم، فلما لم يحصل الشرط لم يحصل مشروط فلم يمدهم جل وعلا بشيء من الملائكة في أحد لفوات الشرط، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. الفور قال فسر بالغضب، فورهم فور الغضب، فوران الغضب، وفسر بالوجه فورهم هذا أي من وجههم، هذا أي من هذه هذا من طريقهم وجهتهم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي يسومون الكفار، أي يجعلون لهم سيما وعلامة يعرفون بها، يعني يضربون ضربا يتبين ويعرف، يعرف أن هذا قتيل الملائكة وهذا قتيل المسلمين، يختلف الضرب ويختلف القتل. فمن رأى القتيل عرف هل قتله مسلم أو قتله ملك. مسومين، وما جعله الله أي ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، من أجل الطمأنينة، من أجل الاستبشار، وإلا فالله تعالى قادر على أنصرهم من غير إنزال الملائكة، والله على كل شيء قدير، وما النصر إلا من عند الله. لكنه وعدهم بنزول الملائكة وبشرهم بها في بدر من أجل الطمأنينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بنزول الملائكة، قال هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يزجر الملائكة، وقريب من هذا اللفظ. فلا شك أن المسلمين إذا سمعوا أن الله تعالى أنزل ملائكة ألف من الملائكة مردفين، هذا لا شك أنه خبر يفرح القلب ويورث الطمأنينة والسكينة، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على نصر بدون ذلك. وما النصر إلا من عند الله، من عند الله العزيز الحكيم. يعني النصر ليس بنزول الملائكة ولا بكون الملائكة ألفا أو ألفين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، النصر من الله جل وعلا، سواء بهذا السبب أو بسبب آخر. يقطع هذه الحكمة، ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليس الحكمة أنه يبيد الكفر عن آخرهم، لا، فالكفر لابد من وجودهم ليستمر الجهاد، ليستمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الله تعالى يريد هذا. والله سيقطع طرفا من الذين كفروا لئلا تفسد أحوال الناس، لأنه كثر الكفرة وسيطروا وصارت لهم الغلبة الكاملة، ضاع الدين، حصل بذلك شر عظيم. ولو أن الكفرة زالوا وانتهوا من الوجود لتعطل الجهاد ولم يكن هناك ابتلاء وامتحان، فالله تعالى حكيم عليم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني إما أن يقتلوا إما أن يهزموا وينقلبوا خائبين. وقال وحشي، وحشي هذا معروف، وحشي من حرب الذي قتل حمزة رضي الله عن الجميع، قال قتل حمزة طعيمة ابن عدي بن خيار يوم بدر، فلأجل ذلك قال سيد حمزة سيد وحشي قال له إن قتلت حمزة أظن قال بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر، فخرج لأجل ذلك وحصل ما حصل كما معروف. ثم ذاك قال وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتان الأولى العير والثانية النفير، العير والنفير، عير أبي سفيان التي تحمل البضائع والأموال، والنفير النفير قريش الذين خرجوا لإنقاذ قافلتهم وأموالهم. وكان الصحابة يريدون العير، لماذا؟ لأنها ليس لها شوكة، العدد قليل وأخذها سهل، فيها أموال طائلة، فكانوا يريدون العير أنها أسهل وفيها غنائم أكثر. ولكن الله تبارك وتعالى أراد نصر الإسلام وإعزاز الدين، وهو مطلب أعظم من حصول الغنيمة، هذه منفعة دنيوية، والله تعالى أراد ما هو أعظم من ذلك، أراد أن يعز دينه وأن يعلي كلمته جل وعلا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنى لكم، وعدهم إحدى الطائفتين لكنه ما بين لهم هل هي هذه أو هذه، فكانوا يميلون ويحبون أن تكون هي العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالله تعالى راد ما هو أعظم، وهو قطع إحقاق الحق وقطع دابر الكافرين. ثم ذكر الحديث، قال حديث كعب رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك غير أني تخلفت، ما قال إلا في تبوك وبدر، غاير بين السياقين لأجل الفرق بينهما، فتبوك هذه تخلف عمدا مع التحريم وعدم العذر، ذكره صراحة، قال غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. لماذا؟ قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، ما كان يقصد القتال ولم يعلموا به أصلا، فلم يعاتب أحدا تخلف لأنه ما كان يحتاج إلى العدد الكثير، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعد غزوة بدر تبين الأمر واتضح لكل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه رسول الله حقا، لأنه لا يمكن أن فئة 300 رجل على هذا الحال من الضعف والفقر وقلة السلاح ينتصرون على 1000 من الفرسان والصناديد بكامل العدة، هذا بعيد ولا يعرف يعني في الأمور المعتادة. فكل من سمع عن هذه القصة علم يقينا أن هذا من عند الله وأنه ليس بمقدور البشر، وصارت يوم الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل، يعني لم يبقى لبس عند أحد بعد غزوة بدر، كل أحد يريد الحق فإنه تبين له يقينا أن هذا الرجل صادق أنه نبي، وأن الله تعالى هو الذي نصره، ولا يمكن ينتصر في المعايير الدنيوية، كل يعلم هذا. ولذلك الكفرة الذين كانوا لم يسلموا في المدينة قالوا إن هذا أمر قد توجه فأسلموا، قال عبد الله بن أبي المنافق الخبيث، لأنه عرفوا أن هذا نصر مؤزر وأن أمره سيظهر، هذا انتصر في هذه المعركة سينتصر في كل معركة، فقال إن هذا أمر قد توجه فأسلموا، فأظهر الإسلام وبدأ النفاق بعد غزوة بدر.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. حدثني محمد بن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الآن ذكر الله تعالى أسبابا للثبات: الأول نزول الملائكة، البشرى بنزول الملائكة، الأمر الثاني النعاس لأن الخائف لا يمكن أن ينام، فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النعاس، فالنوم هذا يدل على الأمن، أنهم قد اطمأنوا وأمنوا وزال عنهم الخوف فناموا تلك الليلة. يعني الإنسان إذا خاف ما يستطيع النوم، ولو نام ينام رفعات يسيرة ثم يقوم فيصبح منهكا متعبا. الله تعالى ألقى عليهم النوم فناموا استراحوا وقاموا نشيطين مستريحين. ولا شك أن راحة النفس بالنوم يعني تكون سببا لقوة البدن والنشاط مع زوال الفزع، فيحصل له الأمران: زوال الفزع والخوف وراحة البدن بالنوم. الأمر الثالث المطر الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، فإن المشركين قد سبقوهم إلى بدر فأخذوا المياه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على غير ماء، فوسوس لهم الشيطان قال: أنتم تزعمون أنكم على الحق وعدكم على الباطل، وهم على الماء وأنتم عطاش وبعضكم على جنابة وليس عندكم ماء. فأرجف بهم، فأنزل الله تعالى مطر من السماء فشربوا واغتسلوا وارتووا، حصل بذلك خير وتثبيت وتطمين وزوال هذه الوساوس الشيطانية. وأيضا حصل فيه سبب للنصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نزلوا في أرض فيها رمل شديد ويعسر المشي عليها، فلما نزل المطر تلبدت وصارت صالحة ومناسبة للمشي. وأما المشركون فكانوا في جلد من الأرض، فلما نزل المطر صارت طينا زلقة، فالمطر صار صالح المسلمين وصار ضد المشركين، الأرض صاروا يزلقون على الأرض، وهؤلاء زادهم المطر تثبيتا ثباتا، ويمشون بثبات على أرض ملتبدة، فصارت هذه صار المطر لصالح المسلمين وصار وبالا على المشركين. وهذه الآية تدل على ضعف القصة المشهورة في السيرة، وهي يعني قصة معروفة أنه لما أراد أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام على أول المياه قال له الحباب المنذر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه أم أنه الحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل الحرب والمكيدة. قال: فأرى أن تنزل على آخر المياه ونغور ما دون ذلك حتى نمنع المشركين من الماء. يعني استجاب النبي عليه الصلاة والسلام برأيه ونزلوا على أول المياه وغوروا ما وراءهم، فمنعوا المشركين حرموهم من الماء. هذه الآن قصة غير صحيحة، أولا أنها ضعيفة من جهة السند، ثانيا أنها تعارض الآية، الآية تدل على خلاف ذلك. فالله تعالى قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلو كانوا قد نزلوا على ماء وتطهروا منه لما احتاجوا إلى نزول ماء ليتطهروا به. فظاهر السياق القرآني يدل على أنهم كانوا على غير ماء وأنهم بحاجة إلى ماء يشربون منه ويتطهرون به. ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وسوسة الشيطان، كيف أن المشركين على الماء وأنتم ليس معكم ماء، فهذا يدل على ضعف هذه القصة. ثم قال تعالى ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني كما تقدم أنهم المسلمون ثبتوا على بسبب نزول المطر على الأرض لأن كانت رملا فثبتوا عليه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كما قال عليه الصلاة والسلام وصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب من أعظم جند الله جل وعلا، يقيه في قلب العبد فلا يستطيع أن يصنع شيئا، مع قوي البدن وعنده سلاح فتاك لكنه خائف يضطرب من الخوف فلا ينتفع لا بقوة بدنه ولا بمضي سلاحه، لأن الله تعالى قذف في قلب الرعب فخاف صار يرتعد فلا يقدم على شيء في الغالب. فهذا من جند الله جل وعلا الذي يهزم به أعداءه وهو جند خفي. سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية فاضربوا فوق الأعناق، هل المقصود ضرب الرأس لأن الرأس فوق العنق، وإلا المقصود ضرب العنق فوق الأعناق يعني اضربوا الأعناق فوق صلة المراد ضرب العنق، فمنهم الرجح الثاني اضربوا فوق الأعناق يعني بمعنى اضربوا الأعناق كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا خنتمون فشدوا الوثاق، لأنه معلوم أن ضرب الرقبة مميت قطعا للإنسان، يعني وذلك من يعني حكم عليه بقصاص ونحو ذلك فإنه يقتل ضربا بالسيف مع الرقبة مع العنق، أن الضربة مع العنق هي القاتلة تماما. فهذا هو العقرب العالم أن المراد فوق الأعناق، المراد يعني ضرب الأعناق بدليل الآية الثانية آية محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا أي صاروا في شق والله تعالى والرسول في شق آخر، شاقوا يعني نازعوا وصاروا في شق والحق في شق آخر، هذا غاية ما يكون من الكفر والعناد والعياذ بالله، الذي يكون في شق وآخر في شق معناه أنه لا التقاء بينهم أبدا، هذا عكس هذا وضد هذا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، هناك الحديث قول المقداد بن الأسود وقال المقداد بن عمرو كيف الجمع بينهما، قالوا الأسود تبناه في الجاهلية فاشتهر بذلك، وإلا فأبوه الحقيقي عمرو، فمنهم من يسبه لأبيه الحقيقي يقول المقداد بن عمرو، ومنهم من يسبه للأسود الذي تبناه لأنه اشتهر بذلك. فالمقداد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك أو خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله، هذا فيه فضل هذه الأمة على بني إسرائيل وأنهم استفادوا من تجارب بني إسرائيل، لما قص الله تعالى قصة بني إسرائيل وتخاذلهم عن نصرة موسى عليه السلام أثر هذا في الصحابة رضي الله عنهم فاستفادوا من هذه القصص فحرصوا على أن لا يفعلوا مثل بني إسرائيل، قالوا والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، فخالفوا فعلهم السيء ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما. قال العلماء ظهر فضل هذه الأمة بموقفين عظيمين، هذا أحد الموقفين، هؤلاء تخاذلوا عن نصرة نبيهم وتبجحوا بالمخالفة إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، ما في أعوذ بالله أبلغ من هذا التبجح بالتخاذل والعياذ بالله، وهؤلاء ردوا أحسن وأجمل الرد بين أنهم لا يقولون هذا، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فرق عظيم بين الموقفين. هذا واحد. الأمر الثاني أن أمة بني إسرائيل نهوا عن الصيد في يوم السبت، فصادوا تحايلوا وصادوا، فمسخهم الله تعالى قردة يتعاون والعياذ بالله. وهذه الأمة ابتلاهم الله تعالى بالصيد، نفس الشيء ابتلاهم بالصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل صاد أحد من الصحابة وهو محرم؟ لا، لا يعرف أن أحد من الصحابة صاد وهو محرم رضي الله عنه. تلاهم الله بصيد كثير تنالوا أيديكم ورماحكم، صغار الصيد تنالوا أيديهم وكبار تنالوا الرماح، سهل يعني خلاف العادة كثير وفي متناول اليد، ولكنهم لم يقدموا على الصيد رضي الله عنهم، ابتلاهم الله فنجحوا في هذا الابتلاء. مع أمور كثيرة يتبين فيها فضل هذه الأمة على بني إسرائيل. وإذا كانت بني إسرائيل خير الأمم في زمانهم، فإذا هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق. يعني إذا كانوا أفضل من إسرائيل، وبني إسرائيل أفضل من غيرهم، الله تعالى اصطفاهم على العالمين، فهذه الأمة تكون أفضل الأمم على الإطلاق. وهذا فيه الغبطة، تمني الخير. فابن مسعود رضي الله عنه ليس ما قال ليس حسدا للمقداد، ولكنها الغبطة وتمني الخير، تمنى أن يكون صاحبه، ويعزم ذلك أن يعني يذهب عن المقداد، لكن تمنى أنه حصل له هذا الخير أو مثله بغض النظر عن زوال عن المقداد، لأنه ما في قلبي شيء على المقداد رضي الله عن الجميع، وإنما أحب وتمنى أن يكون هذا الموقف العظيم له، لأنه موقف عظيم بلا شك. سر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صدر من الأنصار وقد بايعوه على النصرة في المدينة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن لا يقاتل خارج المدينة، فلما قال المقداد ما قال فرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسره ونشط على مواصلة الخروج والعزم على القتال عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني أنه عليه الصلاة والسلام اشتدت مناشدته ربه جل وعلا، لأن هذا اليوم له ما بعده، هؤلاء هم جمهور المسلمين، هؤلاء هم خيرة الناس في ذلك الوقت وعلى الإطلاق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصفوة من المؤمنين به، فلو قتل النبي عليه الصلاة والسلام قتل معه من الصحابة لم يبقى أحد يعبد الله، لأنه آخر نبي، فإذا قتل في تلك المعركة لم يبقى أحد يعبد الله، لأنه الرسالة انتهت وختمت ببعثته عليه الصلاة والسلام. اشتد يعني دعاء والحاه على الله، لأنهم كانوا يقاتلون في البر في مكان ليس فيه أحد ولا في مجال للهرب والانفرار، عدد قليل، وهؤلاء صناديد قريش خرجوا بفخرهم وخيلائهم كامل السلاح والعدة وعدد كثير، وبينهم وبينهم من الحقد والغضب والشحناء، فجاءوا مصممين عازمين على عبادة المسلمين وعددهم قليل، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدالوا على المسلمين فيبقى أحد يعبد الله، فاشتد إلحاحه على الله جل وعلا. هذا مقام الخوف. أبو بكر رضي الله عنه قال كفاك من هشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. قال الحافظ رحمه الله ليس معنى هذا أن أبا بكر يعني عنده ثقة بالله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا شك أنه هو المعلم الأول سيد ولد آدم ولا يمكن أن يقارن به أحد، لكن يقول إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف، ومقام الخوف أكمل من مقام الرجاء. فألح على الله، اشتد خوفه وكثرت مناجاته وإلحاحه، لأن الله تعالى يحب هذه العبادة، وعبادة الخوف والإلحاح على الله جل وعلا، ولا يمنع من وجود الثقة بالله والطمأنينة بنصر الله ووعد الله جل وعلا. ثم خرج بعد ذلك جاءته البشرى وهو يتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فاستبشر المسلمون بهذا الوعد. هذه الآية الظاهر نزلت قبل، لأن مكية نزلت في سورة القمر من قبل، لكن تلاها النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا لها، وأنها الآن سيأتي تعويلها، وأنها ستقع غدا بإذن الله. ثم صار يبين لهم مصارع القوم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.